بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله. أما بعد، فنكمل من شرح بلوغ المرام مع شيخنا الشيخ خالد بن عبد الرحمن آل جاد حفظه الله. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. جزا الله خير شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو عبد الرحمن زيد، صلى الله أن يسددنا وإياه. وهذا تكملة لما ابتدأنا به من محظورات الإحرام، فقد انتهينا في الدرس السابق من محظورات الإحرام المتعلقة باللبس، وما الذي يحرم لبسه للمحرم، وما الذي يجوز، إلى غير ذلك. وهذا المبحث الجديد هو ما يتعلق بمحظورات الإحرام في مسألة العقد والنكاح والخطبة. وفيه هذا الحديث الذي سمعتموه، وهو حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذه ثلاثة منهيات: لا ينكح أي لا يتزوج، ولا فرق في نهي المحرم عن النكاح، لا فرق في النكاح سواء كان عقدا أو كان دخولا، فكلاهما لا يجوز، عقد أو دخل، لأن مسمى النكاح يقع لغة وشرعا على العقد والدخول، يقال نكح عقد ويقال نكح دخل. فقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم يشمل الأمرين جميعا، العقد والدخول. وقد اختلف العلماء في جواز وإباحة العقد للمحرم، وكذلك ما يتعلق بالخطبة كما سيأتي. فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز أن يعقد المحرم، قالوا لا بأس أن يعقد. وهؤلاء احتجوا بما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ونحى إلى هذا الحديث طائفة من أهل العلم فجوزوا للمحرم بأن يعقد. أما الجماع فبالإجماع أن المحرم لا يحل له الجماع، لا ابتداء ولا استمرارا. لكن قد استدل بحديث ابن عباس هذا في صحيح مسلم طائفة من الفقهاء على جواز أن يعقد المحرم. وهذا مما خطأ فيه العلماء ابن عباس وتأوله آخرون، بما ثبت أيضا في صحيح مسلم عن ميمونة نفسها قالت: نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فهي صاحبة القصة، وميمونة هي التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو متحلل وهو حلال لم يكن محرما. ولا شك أن صاحبة القصة وهي ميمونة رضي الله عنها أدرى بحالها وبحال زوجها عليه الصلاة والسلام من خبر وإخبار ابن عباس، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى تخطئة ابن عباس وأن ابن عباس رضي الله عنهما قد وهم في هذا الخبر حين قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. وذهب آخرون من أهل العلم إلى تأويل كلام ابن عباس بشيء تحتمله اللغة، وقالوا إن مراد ابن عباس نكحها وهو محرم، أي وهو في الحرم، لا أنه كان محرما في نفسه. وقد ذكروا في لسان العرب بأنه يقال بأن الرجل إذا كان في الحرم وإن كان حلالا يقال بأنه محرم، لأن هناك أمور تحرم على من كان في الحرم وإن لم يكن محرما، كقطع الشجر وما أشبه ذلك إلى آخره، وصيد الحرم إلى آخره. فهؤلاء العلماء لم يخطئوا ابن عباس، وإنما قالوا أن ابن عباس لم يقصد رضي الله عنه بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، لم يقصد أنه كان محرما في نفسه، وإنما أراد أنه كان في الحرم. وقد تطلق العرب على من كان في الحرم بأنه محرم وإن لم يكن محرما، وذكروا على هذا بعض كلام العرب من الشعر الذي طبعا لا أحفظه. فالمقصود سواء قيل بتخطئة ابن عباس رضي الله عنهما أو قيل بتأويل كلامه، فعلى الوجهين فإنه يحرم على المحرم أن ينكح إما بعقد أو بدخول، فكلاهما حرام. وهنا فائدة، أن الدخول عند من أجازه من الفقهاء وإن كان خلاف الحديث لا يستلزم الجماع، قالوا إن دخل على امرأته ولكن لا يجامعها بالإجماع ما دام محرما. هذا ما يتعلق بالشطر الأول من النهي في قوله لا ينكح. ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في حكم العقد إذا تم حالة الإحرام، مع اتفاق الفقهاء، أعني القائلين بهذا الحديث، مع اتفاقهم على التحريم، لكن إن وقع وعقد المحرم عقدا مستوفيا لشروطه من إيجاب وقبول وإشهار إلى غير ذلك، فهل يقع العقد صحيحا مع الإثم أم يقع باطلا؟ فيه قولا، قال جماعة من أهل العلم صح العقد مع الإثم، وقال آخرون بل لا يصح العقد أصلا ويقع باطلا لأنه منهي عنه. وهذا والله أعلم أشبه بالصواب، فإنه إذا كان عقدا منهيا عنه فإن الأصل في هذا النهي هو التحريم، ولا شك أنه يدل على المنع من هذا العقد وأنه لا يكون صحيحا لأنه منهي عنه أصلا، فكيف يصحح ما قد نهي عنه؟ فإذا عقد فإن العقد يقع باطلا وإن كان بعض أهل العلم يصحح العقد مع الإثم. ثم قوله ولا ينكح، قال الفقهاء المعنى ولا ينكح أي لا يزوج من هو ولي لها، فلا يزوج ابنته ولا أخته ولا أمه، لا يزوجها وهو محرم، فهو منهي عن أمرين: منهي أن يعقد لنفسه بأن يتزوج، ومنهي أن يعقد لغيره ممن يكون هو وليا له، فكلاهما لا يجوز. وقد قال بعض الفقهاء إن الحكمة من ذلك والله أعلم هو عدم انشغاله بمثل هذه الملذات، ملذات الدنيا، وأنه يتفرغ لطاعة الله. ولذلك لما سئل العلامة الإمام الشيخ ابن باز ما الحكمة في تحريم الطيب على المحرم، فقال الشيخ ابن باز: الله أعلم، الله أعلم. ثم قال: لكن قد يكون من باب ترك الترفه والتنزه في هذه الطاعة. فلذلك سد على المحرم الطيب، وعليكم السلام، وسد عنه أيضا أن ينكح أو ينكح. الأمر الثالث قال ولا يخطب. الخطبة هي مقدمات العقد، فلو أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر الخطبة لكان من الممكن أن يقال بأن المحرم يحرم عليه النكاح، لكن لا يحرم عليه مقدماته. ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتمال بقوله ولا يخطب، فلا يجوز النكاح قال أهل العلم ولا مقدمات العقد، ومقدماته هي الخطبة، فلا يجوز أن يخطب لا خطبة صريحة ولا معرضا بها، لأن الخطبة على ضربين: خطبة صريحة بأن يتقدم للمرأة وأنه يرغب في نكاحها، وتعريض بالخطبة كما قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فهو منهي هنا عن أمرين: عن الخطبة الصريحة وعن التعريض بالخطبة، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يخطب. فلا يخطب لنفسه ولا يخطب، لا يخطب هو لنفسه ولا تخطب إليه وليته، فكلتاهما ممنوعة. فلا يجوز هو أن يخطب لنفسه ولا أن يطلب منه ثم يعد الخطيب بالموافقة فيما بعد، فكل هذا منهي عنه، أن ينكح أو ينكح، وضبطت أو ينكح أو يخطب، كل ذلك منهي عنه ما دام محرما. فإن تحلل التحلل الأصغر لأننا نعلم أن التحلل إما أن يكون تحللا أكبر أو أن يكون تحللا أصغر. التحلل الأصغر يحل لك كل شيء إلا النساء. إذن فيبقى يتعلق في رقبة المتحلل التحلل الأصغر، يبقى متعلقا فيه النهي عن معاشرة امرأته وعن الجماع، وحينئذ أيضا يقال أنه كحكم المحرم، فلا يعقد ولا ينكح ولا ينكح حتى ينهي ويتحلل التحلل الأكبر. هذا شيء مما يتعلق بهذه المسائل التي هي نكاح المحرم لنفسه أو لغيره مع الخطبة. نعم، والله أعلم.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه.
نعم، رتب الحافظ ابن حجر محظورات الإحرام على ابتداء المحظورات المتعلقة باللبس، ثم انتقل إلى المحظورات المتعلقة بالنكاح، ثم انتقل إلى المحظورات المتعلقة بالصيد. فهذه أقسام من المحظورات: محظورات الإحرام تتعلق باللبس وانتهينا منها، ومحظورات تتعلق بالنكاح وانتهينا منها، والثالثة محظورات تتعلق بالصيد. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الحمار أو في صيده حين صاد وحشا، وكان هو وأصحابه أو كان أصحابه محرمين. أولا، الصيد بالنسبة للمحرم قسمان: صيد بر وصيد بحر. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذه الآية فيها بيان قسمي الصيد: صيد البحر وصيد البر. أما صيد البحر فقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فأباح الله عز وجل صيد البحر للجميع، للمحرم وللمحل، للحرام وللحلال. فصيد البحر حلال للجميع. ثم قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا يدل على تخصيص تحريم صيد البر على المحرم، فالمحرم ما دام محرما فإنه يحرم عليه صيد البر. وقد قال الفقهاء مشيرين إلى الحكمة أن المحرم يحل له صيد البحر ويحرم عليه صيد البر. قالوا لأنه حين يكون في البر يسهل عليه أن يجد طعاما غير الصيد الذي حرم عليه. قالوا لكن إذا كان المحرمون في البحر ويركبون مراكبهم لمدد طويلة ولا يتيسر لهم أن يحملوا معهم من الطعام ما يكفي، قالوا فكان من مقتضيات الحاجة أن الله تبارك وتعالى لعظيم فضله ونعمته على عباده أن وسع عليهم صيد البحر لسبب الاحتياج ولسبب عوزتهم إليه، بخلاف ما إذا كان في البر فيسهل أن يجد غير الصيد. وقوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي فما دام محرما فإنه لا يجوز له أن يصيد صيدا بريا أيا كان هذا الصيد ما دام أنه يقع عليه مسمى الصيد. هذه الدلالة ما تقتضيه الآية، ثم جاءت السنة ببيان ليس في الآية، ثم جاءت السنة ببيان ليس في الآية. فحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد صيدا ثم أهدى لإخوانه وكانوا محرمين فامتنعوا أن يأكلوا لأنهم يعلمون أنه يحرم عليهم صيد البر. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال هل منكم أحد أمره بذلك أو أشار إليه؟ قالوا لا، فرخص لهم وقال كلوا ما بقي من لحمه، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام هل منكم من أمره بذلك، هل أحد منكم أمره بأن يصيد أو أشار إليه؟ هذا الاستفهام يقول الفقهاء من علماء الأصول هو استفهام تعليل تعلق به الأحكام، استفهام تعليل، أي أن العلة في جواز أن تأكلوا هذا الصيد العلة هي أنكم لم تشاركوه لا بأمر ولا بإشارة، فدل ذلك على أنهم لو شاركوه بأمر فقالوا له صد هذا الصيد أو أشاروا إليه قالوا بيدهم هكذا فالتفت فوجد صيدا فصاده أنه لا يحل له. وهذا مثله سؤال التعليل يتضح لك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. إلى غير ذلك من الأسئلة التي هي أسئلة تعليلية ترتبط بها الأحكام. ومنه أيضا لما جاء الرجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته في صحيح مسلم، قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. فعلى طالب العلم أن ينتبه أن من مسالك معرفة العلل وارتباط الأحكام بها أن يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الذي يدل على أن الحكم معلل به، كما سأل أينقص الرطب إذا يبس، كما سأل هل تسمع النداء بالصلاة، كما سأل هنا هل منكم من أمره بذلك أو أشار إليه، قالوا لا، فرتب على ذلك الحل وأباح لهم أن يأكلوا ما بقي من لحمه. وهذا يعطيك كيف أن طالب العلم عليه أن يقرن بين دلالة القرآن والسنة، فإنك إذا رجعت إلى الآية لم تجد في الآية هذا التفصيل، لأن الآية تقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلو خلينا إلى القرآن وإلى ظاهره لحرمنا صيد البر في كل حال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أن يؤكل صيد البر حين لا يعاونون الصائد وبين أن يحرم حين يعاونون، فكان في بيان السنة ما هو زائد على كتاب الله ومفسر لكتاب الله. وقد جاء في الصحيحين حديث يشكل على هذا الحديث، وهو حديث الصعب بن جثامة، ففي الصحيحين قال الصعب ابن جثامة صدت حمارا وحشيا فأهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم، إن لم نرده عليك إلا أن حرم. وجاء في رواية من إفرادات مسلم من حديث ابن عباس عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن محرمون لأخذناه منك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث ظاهره مخالف للحديث الذي رواه أبو قتادة، وكلا الحديثين في الصحيحين، حديث أبي قتادة الذي سمعناه وحديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الرد أننا محرمون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معاونا للصعب بن جثامة في الصيد، فصار هذا الحديث في ظاهره مخالفا لحديث أبي قتادة، فاختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين، فنحى الإمام البخاري إلى فقه وافقه عليه بعض الفقهاء وفي زماننا الإمام ابن باز رحمة الله عليه. قال البخاري باب إذا أهدى للمحرم صيدا حيا، يريد البخاري أن يقول إذا أهداه صيدا حيا كحمار وحشي حي فلا يجوز له أن يقبله، والبخاري حمله على ذلك ليجمع بين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز للصحابة أن يأكلوا من لحم الصيد ما دام أنهم لم يشاركوا صاحبه في صيده، بينما في حديث الصعب ابن جثامة أنه رده مطلقا، فحمله البخاري على أنه إذا أهدي للمحرم صيدا حيا فيصيده الصائد ويعطيه كما هو حمار وحش، قالوا حينئذ لا يقبله. وقد وافق الإمام ابن باز رحمة الله عليه في بلوغ المرام، وافق على هذا وحمل عليه حديث الصعب بن جثامة ومال إليه طائفة من العلماء. لكن هذا يشكل عليه ما في صحيح مسلم من حديث الصعب بن جثامة نفسه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحشي يقطر دما، وفي لفظ شق حمار وحشي، وفي رواية عجز حمار وحشي، وذكر لفظة رابعة فنسيتها. هذا في صحيح مسلم. وقد روى مسلم بعد أن ذكر طرق حديث الصعب بن جثامة، روى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار، لحم حمار وحشي بدمه أو كلمة نحوها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن محرمون لا قبلناه. فطرق الحديث في صحيح مسلم بهذه الألفاظ يخالف ما نحى إليه جماعة من أهل العلم بأنه أهدى له الحمار حيا، بل هي صريحة الدلالة على أنه إنما أهدي له الحمار بعد أن صيد وبعد أن ذبح وأعطي شقه، أي أعطي نصف الحمار. فلعل الإمام البخاري رحمه الله لم يصح عنده هذه الألفاظ، فإن البخاري لم يذكر هذه الألفاظ، وإنما هي من إفرادات مسلم. وعليه فإن الجواب الصحيح في هذا أنه في قوله عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فهذا يدل على المنع مطلقا أعان أو لم يعن. والحديث الذي فيه هل منكم من أمر أو أشار يدل على أنه يجوز لهم أن يأكلوا ذلك إذا لم يشاركوا. وهنا امتناعه عليه الصلاة والسلام ليس فيه الحجة على التحريم، أي أنه امتنع أن يأخذه ولم يفت بتحريمه، فقال: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. فإذا تورع المحرم عن قبوله فله ذلك، له أن يتورع، لكن ليس في حديثه في امتناعه عن القبول أنه حرم ذلك، وإنما ربما امتنع عليه الصلاة والسلام لمصلحة رآها، حتى قال بعض الفقهاء أنه كان من الممكن أن يكون ظن أن هذا الصحابي إنما حمله على أن يصيد إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسد الباب تورعا. والحاصل أن حديث امتناع النبي إن لم نرده عليك إلا أن حرم غايته فعل، وليس فيه نهي وليس فيه تحريم، وهذا باب واسع. إن أراد المحرم أن يتورع عن الصيد تورع، وإلا فالأصل ما بينه صلى الله عليه وسلم من قوله، والقول آكد وأقوى من الفعل، والقول آكد وأقوى من الفعل، والفعل ليس فيه دلالة تحريم صريحة. هذا حاصل الجمع ما بين حديث أبي قتادة وما بين حديث الصعب بن جثامة. وعليه فإنه يحرم الصيد ويحرم الإعانة عليه، وأن من أعان عليه فقد شارك الصائد في حكم التحريم، وإذا لم يعن فإنه يباح له صيد البر، وإن امتنع تورعا فالأمر واسع. هذا والله أعلم.
ما يقال هذا أنه صاده المحرم فيدخل في النهي، ما صاده لنفسه، صاده له.
نعم، بعض الفقهاء قال أن حديث الصعب بن جثامة أنه صاده ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المحمل الذي حمله عليه بعض الفقهاء ليس في الحديث وليس في سياق الرواية ولا في طرقها ما يدل عليه. ولذلك الحديث أبي داود صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، لكن سنده ضعيف. فعلى كل حال هذا قول من الأقوال أنه إذا تقصد أن يصيد له فإنه لا يجوز. قد يكون، قد يكون، نعم.